في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
وصل الكلام إلى المسألة الرابعة عشر، الغيبة، ويطرح المصنف عدة نقاط. النقطة الأولى، الأدلة على حرمة الغيبة، وأشار المصنف لأدلة أربعة. الدليل الأول هو الإجماع، وهذا ما ادعاه المحقق النراقي قبل المصنف كما في المستند الجزء الرابع عشر الصفحة 161، قال: لا ريب في حرمة الغيبة، ويدل عليها الإجماع والكتاب والسنة. والمصنف أيضا أشار إلى الإجماع، وظاهره الإجماع محصل. إذن هذا هو الدليل الأول، الإجماع. الدليل الثاني، العقل، وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى، إن العقل يحكم بقبح الغيبة لأنها ظلم، والظلم قبيح. المقدمة الثانية، كل ما حكم به العقل حكم به الشارع، فإذا حكم العقل بقبح الغيبة حكم الشرع أيضا بقبحها، أي بحرمتها. والنتيجة أن الغيبة حرام. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، القرآن الكريم، وأشار المصنف لأربع آيات ولم يناقش في واحدة منها. الآية الأولى قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويمكن أن تقرب دلالة الآية بوجهين. الوجه الأول، إن الظاهر من صيغة النهي ولا يغتب الحرمة، حيث لا قرين على الكراهة، ولا يغتب صيغة نهي ظاهرة في الحرمة مع عدم القرين على الكراهة. والوجه الثاني هو التشبيه في الآية، حيث شبهت عرض المؤمن بلحمة، أن يأكل لحمة، فعرض المؤمن كلحمه من جهة أنه ينتقص من خلال الأكل، فكما أن اللحم ينتقص بالأكل فالعرض ينتقص بالكلام والهتك فيه، كما أنها شبهت التفكه بعرض المؤمن بالأكل، أيحب أحدكم أن يأكل، شبهت التفكه بعرض المؤمن بأكل اللحم.
وشبهت عدم الشعور بالإحساس أو عدم الشعور والإحساس بشناعة هذا الجور وهو الغيبة بحال الموت، أكل اللحم حال الموت. وهذا التشبيه في الواقع مرجعه إلى كما يقولون إما إلى أن المغتاب كآكل الجية، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني المغتاب كآكل الجية، هذا معناه. أو أنه المغتاب يشبه بالكلاب، أجل لكم الله، حيث إن الكلاب هي التي تأكل الجية. وهذا كناية عن شدة الحرمة لهذا الذنب. إذن إما نستدل من خلال صيغة النهي على الحرمة أو من خلال التشبيه، حيث إن المغتاب شبه بآكل الجية أو بالحيوانات كالكلاب التي تأكل الجية، أجلكم الله، وهذا كناية عن شدة عظمي هذا الذنب والجور. الآية الثانية قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وتقريب الدلالة أن يقال أولا المقصود بالهمزة يعني هو الذي يغتاب، هذا الهمزة، الهمزة يعني المغتاب، واللمزة يعني الطعان. هذا أولا. ثانيا توعدت الآية الهمزة يعني المغتاب بالهلاك والعقاب، ويل يعني عقوبة وهلاك للمغتاب، فهي تدل بالدلالة المطابقية على الوعد بالعقاب وبالمدلول الالتزامي. إذا هناك وعد بالعقاب إذن فهذا الاغتياب حرام، والنتيجة أن الآية دالة على حرمة الغيبة. والمصنف لم يناقش في دلالة هذه الآية المباركة، إلا أنه قد نوقش من قبل بعض الأعلام كسيدنا الخوئي وغيره بأنه لا يعلم بأن المقصود بالهمزة يعني المغتاب أو الكلاب، حيث ذكرت عدة معاني للهمزة. ومن جملة المعاني التي ذكرت للهمزة يعني الذي يؤذي جليسه بغيبة أو بغير غيبة، في حضوره أو في غير حضوره، هذا من جملة المعاني التي ذكرت للهمزة. فلا دليل على أن الهمزة بمعنى المغتاب الذي يؤذي جليسه كما قيل. ومن جملة المعاني التي قيلت الهمزة يعني الذي يضرب الآخر، والمصنف لم يناقش في دلالة الآية، نحن فقط نشير إلى ذلك على سبيل الإشارة. الآية الثالثة قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وتقريب الدلالة أن يقال أولا إن الغيبة تعتبر من الجهر بالسوء، الغيبة من مصادق الجهر بالسوء، هذا أولا. ثانيا دلت الآية على أن الله تعالى لا يحب الجهر بالسوء، هذا بحسب المدلول المطابق، وتدل بالدلالة الالتزامية على أن الله عز وجل يبغض، إذا لا يحب يعني يبغض، بالمدلول المطابق لا يحب الجهر بالسوء، بالمدلول الالتزامي أنه يبغض الجهر بالسوء ولا يريده، هذا معنى لا يحب يعني يبغض، ليست هناك نسبة وسط بينهما، إذا لا يحب قد لا يبغض، لا لا يحب يعني يبغض، هذا دلالتها الالتزامية. والنتيجة هي أن الغيبة مبغوضة لدى الشارع لأنها من الجهر بالسوء. والمصنف أيضا لم يناقش في هذا الدليل، ولكن نوقش من قبل الأعلام. أولا بأن المقصود بالجهر بالسوء يعني الشتم والسب والدعاء على الغير ظلما، هذا المقصود من الجهر بالسوء، وليس المقصود من الجهر بالسوء يعني الغيبة، لا، حتى في بعض الروايات كما في مجمع البيان أشارت الرواية إلى أن المقصود من الجهر بالسوء يعني الشتم أو الدعاء ظلما. ثانيا على فرض التسليم بأن المقصود بالجهر بالسوء يعني الغيبة أو مصداق لا أقل من مصادق الجهر بالسوء، إلا أن الآية لا تدل على الحرمة، أقصى ما تدل عليه أن الله تعالى لا يحب الغيبة وهو أعم من الحرمة والكراهة، فإن الله لا يحب حتى مكروهات، فلعل الغيبة أمر مكروه، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يحبها. إذن أقصى ما تدل عليه الآية عدم المحبوبية من الله عز وجل، وهذا العدم عدم المحبوبية أعم من الحرمة والكراهة، فحتى لو قلنا يلازم المبغوضية، لكن المبغوضية على درجات، مبغوضية إلزامية ومبغوضية دون الإلزام، واضح الكلام. إذن فالآية لا تدل على المطلب. الآية الرابعة والأخيرة التي أشار إليها المصنف قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وتقريب الدلالة، أولا دلت الآية المباركة أو لا، أولا إن الغيبة من مصادق إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، الغيبة من مصادق إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ثانيا دلت الآية المباركة على حرمة إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، حيث جعلت لمن يشيع الفاحشة عذابا أليما، وهذا دال على حرمة إشاعة الفاحشة. فتدل بالتالي الآية على حرمة الغيبة لأنها من إشاعة الفاحشة، ويشهد لذلك بعض الروايات التي فسرت الآية المباركة بالغيبة من قبيل الرواية التي ستأتي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه من قال في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعت أذناه مما يشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. ونوقشت الآية أو دلالة الآية من قبل بعض الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره بأن أقصى ما تدل عليه الآية حرمة إشاعة الفاحشة أو حرمة حب إشاعة الفاحشة بالذين آمنوا، والمقصود بذلك يعني يحرم على المكلف أن يحب أن تشيع المنكرات من الذين آمنوا، يعني يحرم على الإنسان المؤمن أن يحب أن تظهر من المؤمنين المنكرات والذنوب والمعاصي. هذا هو المقصود، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يعني الذين يحبون أن تشيع المنكرات والمعاصي من المؤمنين، ولا دلالة في الآية على حرمة الغيبة، إنما تدل على حرمة حب ظهور المنكرات من قبل المؤمنين. وأما الرواية فهذا رجوع إلى الاستناد بالرواية، تستدل من الأساس بالرواية، ترى أنت تريد أن تستدل بالكتاب، فنقول لو كنا والآية، الآية لا تدل، إن ضممت إليها الرواية صار استدلال بالرواية، حيث إن الرواية طبقت الغيبة على الآية المباركة، وهذا موجود بشكل كبير حيث الروايات تطبق بعض المصادق على الآيات القرآنية، مع أن الآيات القرآنية لا تدل بحسب الظاهر على هذا المعنى. إذن فالآيات الأربع التي استدل بها المصنف ولم يناقش في واحدة منها قد نوقشت الآيات الثلاث الأخيرة من قبل الأعلام، فالتفت لذلك ولا تأخذ المسألة أخذ المسلمات. الدليل الرابع والأخير، الروايات المتواترة، وأشار المصنف لتسع روايات، وهذه الروايات لا تخلو برمتها من المناقشة في سندها، إلا أن كثرتها والعقل من جهة والقرآن من جهة والإجماع من جهة يغني عن البحث في سندها، لذلك لا تناقشني سند الرواية أو لا سند رواية، بعد انتهينا الآن من المسألة لا نضيع وقتا والوقت قصير. هذا مقصود من الإجماع، عادة المصنف إذا قال إجماع يعني بما يعم الضرورة، نعم، ولا مدعى الضرورة والتسالم أيضا. على كل حال جيد، على كل حال ما في ما نستدل بالتسالم، لا مشكلة إن قلنا بأن التسالم هو يفرز عن الإجماع، لأن في الأصول ما يفرقون بين تسالم وضرورة، إنما عندهم إجماع، كتاب، سنة، عقل، هذه الأدلة الأربعة للاستنباط، ولم يذكروا من ضمنها التسالم أو الضرورة. على كل حال فالمصنف يشير إلى الأدلة الأربعة المذكورة في علم الأصول، ويمكن أن يدرج التسالم مثلا والضرورة في ضمن الإجماع، ممكن. على كل حال الأمر في ذلك سهل. روي عن النبي صلى الله عليه وآله بعدة طرق، رواها الطوسي في الأمالي ورواها الصدوق في الخصال وفي العلل، أن الغيبة أشد من الزنا، وأن الرجل يزني فيتوب ويتوب الله عليه، وأن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، حيث يمكن تقريب دلالة الرواية بأحد تقريبين. التقريب الأول أنها دلت على أن الغيبة أشد من الزنا، وإذا كان الزنا حرام فالغيبة من باب أولى أن تكون حراما لأنها أشد. هذا تقريب. تقريب آخر هو أنها دلت على أن المغتاب بالكسر لا يغفر له إلا إذا غفر له المغتاب بالفتح يعني الذي اغتابه. وهذا يدل بالالتزام على أن الغيبة أمر محرم، وإلا كيف تقول الرواية الغيبة لا يغفر، الغيبة لا يغفر، إن صاحب الغيبة لا يغفر له. فبما أنها قالت لا يغفر له فهذا يدل بالالتزام على أن ذنب الغيبة ذنب محرم، وإلا لو كان أمرا مكروها لا داعي لأن يغفر للمغتاب أو لا يغفر له. فتدل بالالتزام على كون الغيبة حرام لأنها دخلت في ضمن ما يغفر، لأن الغيبة داخلة في ضمن ما قابل للغفران وما لا تقبل الغفران، وما كان كذلك هو الأمر المحرم. الرواية الثانية عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه فقال إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من 36 زنية، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. وتقريب الدلالة أن الرواية جعلت الربا أعظم من الزنا، الربا أعظم من الزنا، وجعلت أربى الربا الذي هو أشد أنحاء الربا هو الغيبة، وهو المقصود بعرض الرجل المسلم يعني اغتياب المسلم. فجعلت الرواية الربا أعظم من الزنا، وأشد أنحاء الربا هو ماذا؟ الغيبة، يعني أشد أنحاء الربا الزيادة الذي يزداد فيه الإنسان هو الغيبة. فتدل بالتالي بالملازمة على حرمة الغيبة، هذا مدلولها المطابقي أن الربا أشد من الزنا وأن أعظم الربا الغيبة، فتدل بالملازمة على حرمة الغيبة. الرواية الثالثة من اغتاب عن النبي صلى الله عليه وآله من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاة ولا صيام 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه. وتقريب الدلالة أن الرواية دلت بالمطابقة على عدم قبول عمل المغتاب، لا تقبل صلاته ولا يقبل صيامه 40 صباحا إلا إذا غفر له من اغتابه. فتدل بالالتزام على أن الغيبة أمر حرام، وإلا لماذا لا يقبل العمل لو كانت ليست محرمة؟ فمن خلال عدم قبول العمل نستفيد حرمة الغيبة، مضافا إلى أنها أشارت إلى قضية المغفرة، لا يقبل عمله حتى يغفر له صاحبه، وهذا شاهد آخر على حرمة الغيبة، حيث إنها مما تقبل الغفران ومما لا تقبل الغفران، وما كان كذلك هو الأمر المحرم. الرواية الرابعة عن النبي صلى الله عليه وآله من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير. حيث دلت الرواية بالمطابقة على أن المغتاب خالد في النار وبئس القرار. فتدل بالالتزام على أن الغيبة من الأمور المحرمة. إذا كان المغتاب خالد في النار إذن فالغيبة حرام. الرواية الخامسة عن النبي صلى الله عليه وآله: كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة. هذا يمكن لمن يريد أن يبحث حول الغيبة يلاحظ الروايات ويستفيد منها. ما هي الآثار المترتبة على الغيبة؟ لا يقبل عمله مثلا كما دلت بعض الروايات، مثلا أنه خالد في النار، مثلا أنه ليس من ولد حلال، ليس من كذا وكذا، والما مقصود من ليس من ولد حلال. وكل أثر يستطيع أن يحلله وينقنق فيه تنقيقات كثيرة. خب أي رواية؟ في مستدرك الوسائل.
لكن ما بحث السندي يرتب هاي الأثر
إذا يعني كبحث يقول هكذا أشارت الروايات. نعم لا مشكلة. لا ما المقصود من زعم
حتى لو فسرت في أنه هذا العمل يتناسب مع أعمال الناس ما تفرق في هذا التفريق.
لا أنت تفرق وتشي وتأتي بشواهد من الروايات على ذلك. وما المقصود من أنه ليس كذب من زعم أنه ولد من حلال؟ ما هو المعنى؟ الحلال درجات، قد يكون من عقد شرعي لكن النطفة انعقدت في وقت مثلا، أو من طعام، من أي طعام تولدت، من طعام محلل أو من كذا إلى آخر. والروايات الخمس كثيرة في هذا المضمار. على كل حال، كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة، فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار حيث يمكن أن يقال في تقريب الدلالة أنها تدل على حرمة الغيبة بتقريبين. التقريب الأول من خلال صيغة الأمر في قوله اجتنب الغيبة، صيغة أمر ظاهرة في الوجوب مع عدم القرينة على الاستحباب. ثانيا إذا وجب الاجتناب عن الغيبة حرمة الضد العام لها، إذا وجب ترك الغيبة حرمة الغيبة يعني حرمة فعلها، إذا وجب الترك حرمة فعل الغيبة. هذا تقريب. تقريب الآخر أنها دلت بالمطابقة على أن الغيبة إدام كلاب النار، فتدل بالالتزام على حرمة الغيبة. إذا كانت الغيبة هي طعام كلاب النار فتدل بالالتزام على حرمة الغيبة. الرواية السادسة عن النبي صلى الله عليه وآله: من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. حيث دلت الرواية بالمطابقة على ماذا؟ على أن الغيبة أول خطوة إلى النار، فتدل بالالتزام على حرمة الغيبة. إذا كانت الغيبة هي أول طريق وخطوة إلى النار فتدل بالالتزام الرواية على أن الغيبة أمر حرام. الرواية السابعة أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل، عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا كل الرواية عن النبي، أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة وإن لم يتوب فهو أول من يدخل النار. وتقريب الدلالة واضح بأنها دلت على أن المغتاب الذي لم يتوب في جهنم، وأول ليس فقط في جهنم بل أول من يدخل إلى جهنم المستجار بالله، فتدل بالالتزام على أن الغيبة أمر محرم. الرواية الثامنة
عن النبي صلى الله عليه وآله أن الغيبة حرام على كل مسلم. إلى أن قال وأن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا أيضا من الآثار، تستطيع أن تبحثها من الآثار. والرواية واضحة الدلالة في حرمة الغيبة، حيث صرحت الغيبة حرام. أليس هناك أعظم من هذا التصريح؟ إذن الرواية صريحة في حرمة الغيبة. نعم، ما المقصود من أنها تأكل الحسنات؟ احتمالات ثلاثة أشار لها المصنف. إما أن يكون المنظور إليه الإحباط، فأحبط الله أعمالهم، بمعنى أن الغيبة تحبط جميع الأعمال السابقة الصالحة من صلاة من صيام، فالإنسان يتعب نفسه يصلي صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، ويصوم شهر رمضان ويحج البيت الحرام ويدفع الأخماس، ثم يغتاب فلان، وهذه الغيبة تبطل أعماله السابقة وتحبطها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الاحتمال الأول بمعنى أن الغيبة تأكل الحسنات، الإحباط. الاحتمال الثاني أن المقصود من أنها تأكل الحسنات بمعنى الإضمحلال، لا الإحباط، الإضمحلال، أي أن بمعنى أن عقوبة الغيبة أعظم من الحسنات المترتبة على الطاعات كالصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك، بحيث تضمحل الحسنات المترتبة على الطاعات في مقابل العقاب المترتب على الغيبة، عقاب شديد بحيث يقضي ويغلب على تلك الحسنات التي حصلها الإنسان من الطاعات. فيمكن أنه حصل مثلا على 1000 حسنة من طاعاته، لكن الغيبة 3000 سيئة نتيجتها مثلا، فتكون الحسنات مضمحلة لا تكاد أن تذكر في مقابل عقوبة الغيبة. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود من أن الغيبة تأكل الحسنات يعني الانتقال، أن حسنات المغتاب، حسنات المغتاب بالكسر اسم الفاعل، تنتقل إلى المغتاب بالفتح يعني اسم المفعول، فالذي اغتاب شخصا تذهب حسناته إلى من اغتاب، كما أشارت بعض الروايات منها النبوي، هذا من الآثار سجل عندك، منها النبوي يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف أو فيوقف بين يدي الرب عز وجل ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه، فيقول إلهي ليس هذا كتابي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قرأ الكتاب فلا يرى حسناته فيقول إلهي ليس هذا كتابي، اشتباه اشتباه، لا أرى فيه حسناتي. فيقال له إن ربك لا يشتبه، لا يظل ولا ينسى، ما عنده اشتباهات بعد، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر، هذا الذي اغتابه بالفتح، ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة فيقول إلهي ما هذا كتابي، فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقال لأن فلانا اغتابك فدفع حسناته إليك. واضح؟ واضح؟ نعم، لا بأس، خليك تواصل. الرواية الأخيرة التي أشار إليها المصنف ما ذكره كاشف الريبة في أحكام الغيبة، من هو؟ الشهيد الثاني عند رسالة خاصة اسمها كشف الريبة في أحكام الغيبة. فهناك لك الروايات، منها هذه الرواية التي سأل فيها عبد الله النجاشي الذي كان واليا على الأهوال، سأل الإمام الصادق أنا الآن والي يا مولاي ماذا أعمل في الولاية، علمني فقهني نورني بصرني، فكتب له الإمام رسالة طويلة فيها الآداب والأخلاق في الولاية من ما ورد في هذه الرسالة هذا عن عبد الله بن سليمان النوفلي، طبعا مجهول على كل حال، عن الصادق عليه السلام، وفيها في هذه الرسالة التي كتبها الإمام الصادق يوصي عبد الله النجاشي والي الأهواز عن النبي صلى الله عليه وآله أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم. محل الشاطب عن هنا الذي سيأتي، وحدثني أبي، الإمام الصادق حدثني أبي يعني الباقر عن أباه عن علي عليه السلام أنه من قال في مؤمن، هذا محل الشاهد، ما رأته عيناه أو سمعت أذناه مما يشينه ويهدم مروته فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وواضح دلالة الرواية حيث عدت الغيبة من حب إشاعة فاحشة، من قال في مؤمن ما رأته عينه أو سمعت أذنه، يعني هذه الغيبة، فعدت الغيبة من حب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا التي يترتب عليها عذاب أليم. إذن يترتب على الغيبة العذاب الأليم فهي محرمة، فتدل الرواية بحسب المدلول المطابق على أن الغيبة من مصادق حب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا والذي يترتب عليه عذاب عظيم، فتدل بالتالي بالالتزام على حرمة الغيبة. تم كلام المصنف، قدس سره في النقطة الأولى، واتضح لديك بأن هناك أدلة أربعة على حرمة الغيبة: الإجماع، العقل، القرآن، السنة. النقطة الثانية، هل الغيبة من الكبائر أو من الصغائر؟ هل هي من الذنوب الكبيرة أو من الذنوب الصغيرة؟ ولأجل أن المسألة مهمة نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على